بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه الوقفة الثانية مع المجموعة الثالثة من فوائد منتقاه من جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، جمع بعض أهل العلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جامع المسائل: قال بعض العارفين: ينبغي للعبد أن تكون أنفاسه كلها نفسين.
نعم، سبق أن نبهنا أن الأولى ألا يستعمل العارف، إنما يستعمل العالم، ولا نجد في ألفاظ الشرع والصلاح الشرعي إلا العالم. العالم إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولو استعملنا المعرفة فلا بأس إذا كانت مقيدة، نقول هذا عنده معرفة بربي ومعرفة بديني ومعرفة بكذا. أما الإطلاق يقال فلان العارف بالله، العارف بالله، لم يكن هذا المصطلح معروفا عند أهل العلم، يقال عارف بالله، ولما يقال العالم، لما يقال العالم. والمدح إنما يكون للعالم، العالم، وليس ماذا، وليس العارف، إلا أنه إذا أطلق يعني بتقييدات وكذا فلا يشدد في هذا الأمر، إنه استعمله يعني بعض العلم زي شيخ الإسلام لأن يقول قال بعض العارفين، قال كذا كذا. نعم نعم نعم. أيضا اعتياد هذا في المخاطبة: يا سيدنا يا مولانا، هذا ليس من طريقة السلف، يا سيدنا يا مولانا، بل إنها مشتهرة عند من؟ عند صوفية، عند أشاعرة، عند من لا يعرف بالعلم وغير ذلك. فلو أنها صدرت بعض المرات لا إشكال، أما أن تكون مشتهرة ولازمة ودائمة فيا سيدنا يا مولانا يقال: يا أخي لا تخاطبنا، لا تخاطبني إلا بما كان السلف يخاطب بعضهم بعضا. نعم، فيترك هذا، ولا ينبغي الإنسان يقلد ما اشتهر في الناس. ناس الشارع عندهم هذا فتقلد الناس في هذا، لا، إنسان يتميز، يتميز في مخاطبته وفي كلامه وفي حديثه. ولهذا احنا مثلا نجد نقول ايه، نعم مثلا نقول: روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا. ما نقول: روى سيدنا أبو هريرة عن سيدنا رسول الله، لأن هذا ليس من تعبير العلماء، وهذه أمور تراعى، ولهذا نص عليها العلماء. ذكر ابن الصلاح في المقدمة ما يتعلق بهذا، اختصاص الصحابة بالتردي ومن بعدهم بالترحم والأنبياء بالصلاة والسلام، يعني راعوا هذه الأمور. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقول قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا دعاء، والنبي قد ورد عنه الصلاة على بعض الأمة، والله قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. لكن هذا وقع على حال، وقع على حال إعطاء الزكاة، وقع على حال أن تكون الصلاة عليهم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. إنما ما كان يعني الصحابة يخاطبون أبا بكر أو يخبرون عنه صلى الله عليه وسلم أو كذا وكذا، ولا قال سيدنا أبو بكر، ولا العلماء صاروا على ذلك، ولا جاء في كتب الحديث روى سيدنا رسول أبو بكر أو أبو هريرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا غير موجود. لكن لو أخبرنا عن منزلة الرجل كما جاء في الحديث الصحيح: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله: أنت سيدنا وابن سيدنا وكذا، قال: قل بقولكم أو بعض قولكم ولا استجرينكم الشيطان. فترك ذلك هو الأولى. ولهذا فإننا لا نخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسيادة كلما ذكرنا اسمنا، نقول قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نخبر عنه بمرتبته، فهو سيدنا وهو سيد الأمة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولدي آدم، أنا سيد ولدي آدم. والفرق بين هذا المقام ومقام توجيه النبي الأكمل لما قالوا أنت سيدنا، قال السيد الله. لما قالوا أنت سيدنا مع أنه مقيد، أنت سيدنا، ما قالوا أنت السيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد الباب. ولهذا ابن عبد الوهاب ذكر هذا في باب حمى التوحيد، فحمى الجناب، فأراد أن يسد، قال السيد الله، ثم قال قل بقولكم وعد قولكم، يعني هذا يجوز، لكن انتبهوا أن الشيطان لا يسجرينكم فتقعون في بسبب ذلك في المحظور. فالشاهد أننا نلزم طريقة السلف، طريقة السلف في هذا الباب ما هي؟ يبقى نلزمها، فضلا بقى أن نقول في غير الصحابة والأئمة وهذا يا سيدنا يا مولانا يا كذا. وإن جاز أن يخبر إنسان بعض المرات بهذا، لكن أن يكون شعارا، أن يكون معتادا، هذا يمنع. أما ما كان طريا فيجوز. يعني مثلا ممكن أقول علي كرم الله وجهه مرة، بعض المرات مثل علي أقول أيضا أبو بكر كرم الله وجهه، عائشة كرم الله وجهها. أما أن أخص علي رضي الله عنه بهذا الشعار فأقول علي كرم الله وجهه، نقول أقف، لا تقل هذا ولا تفعل هذا، لأن هذا ليس من مخاطبة السلف، فما كانوا يقولون رضي الله كرم الله وجهه، ولا فاطمة عليها السلام ولا غير ذلك. نعم. يمنع، يمنع إذا كان شعار، يقال فلان العارف بالله، ده إطلاق الصوفي. لكن لما أقول مثلا وكان الشيخ حسام عارفا بالشريعة وعارفا بربه وكذا، هذا لا إشكال. لكن أقول العارف بالله ابن تيمية، لا أقول العالم ابن تيمية، أقول العالم الإمام أحمد، لكن ما أقول العارف بالله. نعم.
قال ينبغي قال ينبغي للعبد أن تكون أنفاسه كلها نفسي، نفسا يحمد فيه ربه، ونفسا يستغفر من ذنبه. ومن هذا حكاية الحسن مع الشاب الذي كان يجلس في المسجد وحده ولا يجلس إليه، فمر به يوما فقال ما بالك لا تجالسنا؟ فقال إني أصبح بين نعمة من الله تستوجب علي حمدا، وبين ذنب مني يستوجب استغفارا، فأنا مشغول بحمده واستغفاره عن مجالستك. فقال أنت أفقه عندي من الحسن، ومتى شهد العبد هذين الأمرين استقامت له العبودية وترقى في درجات المعرفة والإيمان، وتصغرت إليه نفسه وتواضع لربه، وهذا هو كمال العبودية، وبه يبرأ من العجب والكبر وزينة العمل.
هذه قاعدة عظيمة، هذه قاعدة عظيمة. يقول ينبغي العبد أن تكون أنفاسه كلها نفسين، أي لا ينفك عن هاتين العبادتين. نفسا يحمد فيه ربه، ونفسا يستغفره من ذنبه. ومن هنا كان الجمع بين سبحان الله والحمد لله. فسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ومن قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، في يوم 100 مرة حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. قد جاء الجمع بين التسبيح والحمد. والتسبيح استشعار تنزيه لله عز وجل عن كل نقص وعيب، والحمد إنما هو إخبار بكمال الله عز وجل وذكر بصفات الكمال له سبحانه وتعالى، فيجمع بين هذا. كذلك أيضا يجمع بين الحمد والاستغفار، كما يجمع بين التسبيح والحمد، يجمع بين الحمد والاستغفار. الحمد فيه معاينة النعمة فيحمد الله فيكون شاكرا، والاستغفار فيه معاينة التقصير فيستغفر فيكون مشهد الافتقار والإفلاس. فهنا يأمن العجب ويأمن الكبر، ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في مقدمة القاعدة الأربع: دعا الله عز وجل بأن يجعله ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب وإذا أعطي شكر. أعطي شكر، أذنب استغفر، ابتلي صبر. وهؤلاء ثلاث عنوان السعادة. فيجمع الإنسان بين مقام الشاكر لرب المعترف بنعمه ومقام المقصر، فهنا لا يشهد نعمة لنفسه، وما بكم من نعمة فمن الله، بل إنه يجعل مقام النعمة من الله سبحانه وتعالى مقاما يزيد من إفلاسه وانطراحه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. لأنه كلما كانت النعمة في حق العبد أتم، كلما كان ماذا؟ الاستغفار ومعاينة التقصير وكذا كانت أعظم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. تقول عائشة: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكلما كانت النعمة أعظم أتم، كلما كان ماذا؟ الشكر أيضا أتم وأكمل. فيجمع العبد بين شكر الرب سبحانه وتعالى ومعينة هذه النعمة عليه، وبين ماذا؟ وبين الاستغفار والافتقار. لأنه إذا نظر إلى ما ينبغي أن يكون هو عليه، هنا يعين مشهد ماذا؟ التقصير. ولهذا علل بعض العلماء لماذا يقول الإنسان إذا خرج من خلاء: غفرانك. ليه غفرانك؟ لأن هذه نعمة عظيمة، نعمة أن الإنسان يستفرغ ما في بطنه، نعمة كذا الإخراج، هذا نعمة. متى يشعر بها الإنسان يا أخوان؟ إذا حرم منها، إذا حرم. ولهذا تجد سبحان الله الرجل إذا كبرت سنه، أو المرأة إذا كبرت سنها وبلغت من الكبر عتيا واحتاجت في آخر حياتها إلى من يقضي حاجتها، أصعب لحظات تمر على الرجل. وترى الواحد الرجل يدعو دائما ألا يعني أن يموت قبل أن يعين هذا الأمر. ليه؟ لأنه يشعر بثقة لي على الناس. أنت لن ما شاء الله تخرج تدخل ولا تبالي بهذا الأمر ولا تقف عند هذه النعمة. فيعين الإنسان الاستغفار. كذلك أيضا كونك تفرغ من عبادتك فتقول أستغفر، أول شيء استغفر الله. هو أنت كنت تذنب؟ أنت كنت في ذنب حتى تقول أستغفر الله أول ما تقول؟ إنما هذا لمعينة معنى، معنى ماذا؟ منة الله عليك بهذه الصلاة، وإنعام الله عز وجل لك بالصلاة، وأنك ما عبدت حق عبادته، ولهذا تستغفر الله سبحانه وتعالى. فإذا شهدت المعنيين والمقامين والمشهدين، مشهد الشكر على النعم وحمد الله عز وجل، ومشهد معينة التقصير فتستغفر الله عز وجل، كان المشهدان من أجل أنواع ماذا؟ العبودية. حقيقة قصة الحسن مع الشاب لما قال له: يعني ما لك لا تجلس إلينا؟ فقال: إني أصبح بين نعمة الله تستوجب علي حمدا، وبين ذنب مني يستوجب استغفارا، فأنا مشغول بحمد واستغفار عن مجلستك. فقال: أنت أفقه عندي من الحسن. الله أعلم بثبوت هذا، لكن على كل هذه فيها نظر، هذه فيها نظر. أنا أنشغل أنا عن مجالس الحسن، مجالس العلم، وأجلس أقول أنا منشغل بالحمد والاستغفار، فهذا مقام عابد وليس مقام عالم. وإنما العالم لا يعدل بمجلس العلم شيء، وفي مجلس العلم الحمد والاستغفار، وقد تعلمنا من مجلس العلم فضيلة الحمد والاستغفار، فكل خير يعود إلى ماذا؟ إلى مجلس العلم. ولهذا العالم لا يقدم على العلم شيئا، وكل أنواع العبادة موجودة فين؟ موجودة في العلم. فأنت تصلي على النبي، وأنت تحمد الله، وأنت تسبح الله، وأنت تعظم الرب، لأن ما عظم الله بأعظم من العلم. ولهذا لما قال النبي لي أبي بن كعب وسأل عن أعظم آية، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدر وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. لماذا استنبط أبي أن أعظم آية هي آية الكرسي؟ لأنه استنبط أن أعظم ما يذكر به الله عز وجل وأعظم موضوع في القرآن هو موضوع ذكر الله بأسماء وصفاته. يبقى هذا رجع نتيجة يا أخوان العلم. العلم هو مفتاح كل مقام، فلا يمكن أن تكون مجاهدا للجهاد المقبول إلا بالعلم، ولا منفقا النفقة المقبولة، ولا بارا بوالديك على الوجه الأكمل، ولا معاملا السلطان، ولا معاملا الجيران، ولا معاملا الكافر إلا بالعلم. ولهذا نتيجة تخلف العلم الآن نمر على قرى، مش محافظات، قرى مصر، صرنا نجد الشهيد فلان، الشهيد فلان. هؤلاء اليهود، هؤلاء قتلهم يهود ولا قتلهم نصارى؟ قتلهم من لا علم عنده. قتلوا من لا علم عنده، فالعلم أساس كل خير. فأن أعرض عن حلقة ابن باز، حلقة الألباني، حلقة ابن تيمية، حلقة ابن عبد الوهاب، حلقة الحسن من أجل التسبيح والاستغفار وقراءة القرآن، هذا مقام عابد ليس مقام عالم، وإن مقام العالم أسبق من مقام ماذا؟ من مقام العابد. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالصبر واليقين ينال بهما الإمامة في الدين.
فالصبر واليقين ينال بهما الإمامة في الدين، إصداق ذلك قول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الإمام في الدين لابد أن يتوافر فيه أمران: الأول متعلق بنفسه، والثاني متعلق بطريقته ومنهجه. أما المتعلق بنفسه فالصبر واليقين، قال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه المؤهلات. والصبر يدفع به الشهوات، واليقين يدفع به الشبهات. الشهوات قائمة على معارضة الأمر فيمنع من امتثال الأمر شهوة، والشبهات قائمة على معارضة الخبر فتدفع الأخبار بالشبهات، ولا تمتثل الأوامر بالشهوات. فإذا رزق الصبر فقد تغلب على شهوته، وإذا رزق اليقين فقد تغلب على شبهته. لذا الإمام لا بد أن يكون سالما من الشهوات والشبهات، هذا في نفسه، وهذا إنما يكون بالصبر واليقين، فيكون صابرا موقنا، صابرا عن شهواته ومتيقنا بالأخبار، فلا ترد على قلبه الشبهة. فالقلب السليم هو من سلم صاحبه، والقلب الذي يسلم صاحبه من الشبهة والشهوة. هذا المؤهل الأول في نفسه، هذا الإمام. المؤهل الثاني فيما يتعلق بطريقته ومنهجه، وهو أنه يجب أن يكون مؤتما بمن قبله، فلا يكون إماما في الدين إلا إذا كان مؤتما بمن قبله. فمن كان قدوة لمن بعده لابد أن يكون مؤتما بمن قبله. ولهذا فسر السلف قول الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. فالإمام في الدين مقتدى بمن قبله، ولا يكون إماما إلا إذا كان مؤتما، فلا يكون إماما إلا إذا كان مؤتما. مؤتما بمن؟ بمن قبله. اتبعوا ولا تبتدعوا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان. لابد أن يكون مسبوقا بالمهاجرين والأنصار وأئمة الهدى ومصابيح الدجى. ما في إمام إلا هو مؤتم بمن قبله. فالإمام في الدين مؤتم بمن قبله، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ويتبع غير سبيل المؤمنين. أما الإمام فيتبع سبيل المؤمنين، هذا شرط الإمام. في منهجه يكون مؤتما بمن قبله، في نفسه لابد أن يكون على الصبر واليقين، هذا شرط الإمام. هذا شرط الإمام في الدين، الإمام الذي هو في الدين يكون قدوة لمن بعده. يبقى بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال الله عز وجل: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويكون مؤتما بمن قبله، ولهذا علامة أي إمام الارتباط بمن قبله. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إمام في عصره، لأنه لم يأتي بشيء من عنده، ولهذا لما ناظر في الواسطية قال أمهلكم 3 سنين أن تأتوني بشيء وبحرف يخالف ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما عليه السلف. فأنت كذلك في كل مسألة، أي إمام في كل مسألة من مسائل الأصول وكذا يقول ائتوني بشيء خالفت فيه من قبلي، فهذا دليل على أن الإمام لابد أن يكون مؤتما بمن إيه؟ بمن سبقه حتى يأتم به من بعده. ولهذا الإمام في عصر همزة وسط بين من سبق وبين من يأتي، فينقل الدين بالأمانة على حسب ما وصل إليه، يأخذ ممن سبق ثم يعلم الناس في زمانه فيقتدي به من بعده. فعندنا ابن عبد الوهاب، لماذا جعلناه إماما؟ لأن ابن عبد الوهاب صار على ما صار عليه السابقون. ولهذا انظر إلى منتقد ابن عبد الوهاب كثر، ولكنك تقول كلمة واحدة، هاتوا شيئا خالف في محمد بن عبد الوهاب من سبق. أنتم تنتسبون في الفقه إلى الإمام أبي حنيفة، إلى الإمام مالك، إلى الإمام الشافعي، إلى الإمام أحمد، من هؤلاء الأئمة خالفهم ابن عبد الوهاب أو خالفهم ابن تيمية أو خالفهم ابن باز أو خالفهم كذا، فأنت تقول هذا الكلام لأنك واثق أن ابن عبد الوهاب إمامته إنما هي باتباع من إيه؟ من سبقه. نعم. وقيمة ابن باز عن القرضاوي وقيمة الألباني عن الكوثري هي في الاتباع، إنما الألباني يتبع من قبله وإنما ابن باز يتبع من قبله، يبقى هذه علامة الإمامة. الشيخ اليوم اللي بده يصدر الناس علامة هدايته ورشاده ماذا؟ أن يكون متبعا لمن سبق، يكون متبعا لمن سبق، إنما أن يتصدر تربية الناس اليوم وهو على خلاف من سبقه، يبقى هذا ليس إماما، هذا ليس إماما. ولهذا رأيتم مشايخ الثورات، من أئمتهم في الثورات؟ من أئمتهم؟ أئمتهم الخوارج، فقائلون بالخروج وقائلون بالعز، هؤلاء أئمتهم الخوارج، هؤلاء أئمتهم المعتزل، ويزعمون السلفي. طب أنت سلفي، يبقى استقي ممن قبلك منهجا لهذا. من سبقك إلى منازعة السلاطين؟ من هم؟ من هم الذين سبقوك إلى منازعة السلاطين والخروج عليهم؟ من هم الذين سبقوك إلى القول بالخروج أو القول بالعز بغير مكفر؟ من الذي سبقك؟ يبقى دي مسألة مهمة. لكن لما أنت تقول هذا ممنوع، من الذي سبقك؟ تقول إجماع السلف، إجماع السلف على عدم الخروج، إجماع السلف على عدم العز، إجماع السلف على عدم تكوين أحزاب، إجماع السلف على عدم التعامل مع البدع والهواء بل الرد عليهم. عندك إجماعات، ما فيها كلام، ما فيها كلام. نقول بقى اجتهاد ومقامات وما أدري إيه وأحوال ومصالح ومفاسد والواقع يختلف، هذا كل مبتدع يقوله أصلا. وفي مبتدع نويت البدعة، اللهم إني أتوجه إليك بالبدعة، كل واحد يحسب أنه يحسن صنعا. قال تعالى قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا كل ضال وكل كافر يقول هذا، ويحسبون أنهم اتخذوا من دون الله أولياء ويحسبون أنهم مهتدون. قال تعالى ويحسبون أنهم على شيء، كل واحد يحسب أحسب أن على شيء، أحسب أن على يدي. طب أخرج من منهج أحسب وأزعم وأظن، أخرج منه، يكون بماذا؟ يكون باتباع من سبق. اتباع من سبق ليس موكولا لاجتهادك اليوم، اتباع من سبق موجود في دواوين، في دواوين صور سنة أحمد هاتوا وانشروا عند الناس، اعتقاد البخاري، اعتقاد المديني. ولهذا سبحان الله يا أخوان، يعني أمر عجيب، يعني احنا حينما يختلف هؤلاء في مسائل ماذا؟ يختلفون في منهج مسطر موجود. يعني انت يا من تقول بخروج ولا بثورات ولا بعزل ولا بأحزاب ولا هذه الأشياء، وتزعم السلفية، وتزعم السلفية، هذه الأشياء موجودة أصلا في كتب ودواوين أهل السنة والجماعة. احنا ما يحتاج، احنا مختلف فيه، مختلف فيه، نختلف في الطلاق في الحيض يقع ولا ما يقع، ها؟ تختلف في هذا؟ ما في خلاف فيها، يعني الاختلاف في هذا وارد، هذه مسائل اجتهاد. هل اللي بيقول بنزول على الركبتين مبتدع واللي بنزول على اليدين السني سلفي؟ هذه ليست المسائل التي نجتهد فيها ونختلف فيها، لما المسائل التي وقع تصدع من يزعم السلفية بسببها إنما هي مسائل الأصول. وإلى اليوم تتعجب، يعني شوف أزيد من 10 سنوات والناس لا يبصرون، و والناس لا يبصرون، وإلى يومك هذا من يدافع عنهم ومن يقول ومن يقول إلى آخر ذلك. اجتهدوا فأخطأ، اجتهدوا فأخطأ. كل واحد أهم حاجة عنده يبحث زلة ابن حجر، زلة نووي، زلة بيهقي، زلة كذا، لماذا لم يبدع هؤلاء؟ طيب وغيرهم برضو، وعمرو بن عبيد زلة، والحلاج زلة، ولا هذه يعني زلاء ما ليست بزلات؟ لا، أصلي في الأصول تمام، وهذه في الأصول، هذه في الأصول، نعم. فإذا الإمامة فيما تعلق بمؤهلاتك فيها الصبر واليقين، فيما يتعلق بمنهجك فيها الاقتداء بمن سبق، نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا، لا أسلم من هذا المنهج لمن يريد الإمامة. نعم نعم. اي نعم، لان هذا هو معتقد ان دول ائمة وعلماء، لا يمكن مهما تأتي له، لكن لو اتيت بهذا الكلام عن غيره ينتقد. لو كلام هذا فيك انت، لو كلام هذا في شيخك انت، كيف تعالى شيخك يخطف ماتم، شيخك يثنى على مخرين اشعره وصوفي، تماما زي هذا الرسلني يثنى على الصوفي الاشعري رضي الله عنه، ما في شيء يثنى على الاخوان، ما في اشكالي. لو أنك أنت يعني تلمح تلميحا يبقى أنت سقطت. نعم، أخطأت في الإعراب، رفعت منصوبا أو نصبت مرفوعا مثلا، نعم. فصاحب الهوى ما ليس طالبا للدليل، ولهذا لو تتيب بألاف الأدلة ما يستجيب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العباد آلة، فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك، تسترح من الهم والغم.
الله أكبر. العباد آلة، ومعنى كلمة آلة ليس معنى أنه لا اختيار لهم، فيكون هذا كالجبرية الذين يقولون بأن العبد في فعله كحركة يد المرتعش أو كالغصن في مهب الريح، ليس الأمر كذلك، وإنما العبد آلة يعني إيه؟ يعني أن العبد إنما هو أمره بيد الله عز وجل، نعم له اختيار كل شيء لكنه لا يخرج عن إرادة الله. فإذا وجدت من ينفعك وتنتفع به أو من يضرك، فانظر من كان سببا في انتفاعك به وأن الله أمال قلبه لك حتى انتفعت، أو من سلطه الله عليك لما سلطه الله، فقد يكون هذا بذنبك، كمن يقول حاكم جائر وحاكم جائر، قد يكون هذا من الناس، من الناس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه، وقال ابن القيم رحمه الله: وإنما جسدت أعمال الناس في صور ملوكه، عمل الأمة يجسد في صورة السلطان، كانوا على بر وخير يكون السلطان على بر وخير، كانوا على شر وظلم وتعدي الله يسلط عليهم أيضا من هؤلاء. إذن فاعلم أن صرف القلوب عنك أو إليك هذا بفضل، هذا من الله عز وجل، فقف أنت عند الأسباب. وهذا يترجم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وحديث صحيح، لما علم النبي ابن عباس فقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. عين هذا، الناس كلهم ما ينفعونك إلا أن يشاء الله عز وجل ذلك، ولن يضروك إلا أن يشاء الله عز وجل ذلك. فاعلم أنه حينما يسلط عليك سفيه فانظر إن كان بذنب منك فاستغفر وتوب إلى الله عز وجل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. طب وإن لم يكن كذلك، فاعلم أن هذا ابتلاء من الله عز وجل، فاصبر ولعل ذلك يكون خيرا، لعل ذلك يكون خيرا لك. فكم من منحة في محنة، تأتيك محنة الأول وتحمل منحا بعد ذلك، تأتيك بلايا وتحمل عطايا بعد ذلك، فاصبر، اصبر على هذا الأذى والله عز وجل يجعل العاقبة لك. فالعباد آلة، فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك، لأن الله كل ذلك بإرادة الله عز وجل وقدره. الله سلط المشركين على الصحابة في العهد المكي، لكن بحكمة بالغة حتى يستوي العود، حتى يقوى الإيمان وتضاعف الأجور. الله عز وجل شاء وهزم المسلمون في أحد ليكون هذا درسا لحصول أسباب الانتصار والغلبة ومعرفة أسباب الهزيمة. ولهذا ذكر ابن القيم أسرارا عجيبة في هزيمة المسلمين في أحد يرجع إليها، فإنها عظيمة جدا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة.
نعم، الله أكبر. هذا مقام الخواص. إذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع نفسه باللوم والاستغفار، فلان هذا فعل في وأنا بريء، وفلان هذا فعل في وفلان هذا فعل، وتقف ولا تنظر إلى بعد أنك قد تكون هذه سيئات حصل تسليط الناس عليك بسببها، أن هذا قد يكون بسببك هذا الإيذاء، أو قد يكون للناس حق في منعهم أو الحق الضرر بك، قد يكون أنت سبب. فدائما الإنسان يعود عن نفسه بماذا؟ بالتقصير واللوم، حينئذ يستغفر الله عز وجل وينشغل بنفسه. حتى إن بعض السلف كان يرى أثر ذنبه في عثور دابته، وهذه مسألة مهمة جدا. يعني حينما مثلا يجد الإنسان شيئا من الصدود أو شيئا من الابتلاء، فيرجع إلى نفسه واستغفر الله عز وجل لعل هذا بسبب ذنوبي ومعاصية وكذا، فيلجأ إلى خندق الاستغفار، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وكما قضى الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فيلجأ إلى الله ويقف في خندق العبودية ويستغفر الله ويتوب إلى الله ويلهث بذكره، فيصرف الله عز وجل عنه الناس. فإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا أذوا ويهتم بأمر الناس وما وقع الناس فيه ويشكو ويندب وكذا ولا يرجع نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. ليه؟ لأن قد ينصرف عن السبب الحقيقي الذي من أجله آذاه الناس، الذي من أجله آذاه الناس وسلطه الله عز وجل وسلطهم الله عز وجل عليه. ومقام دائما ملامة النفس ومعاينة التقصير وغير ذلك هذا مقام عظيم جدا، هذا مقام عظيم جدا. نعم. قال: وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقي نعمة. هذا بذنوبي، دابت بذنوبي، زوجتي ناشز بذنوبي، أولادي غير صالحين مع جهدي فيهم بذنوبي، وإن لم يكن بذنوبه ليس باللازم، لكن دائما معاينة التقصير. ولهذا على العبد الموفق ألا يجامل نفسه، لا تبحث عن تبرير، لا تبحث عن تبرير لنفسك، ابحث عن استغفار وإنابة وتوبة ورجوع. حتى لو ما شاهدت ذنوبا، فقد تقول هناك ذنوب قد تكون خفية، قد يطلع الله عز وجل علي على قلبي، عندي شيء من عجب، عندي شيء من التفات إلى الخلق، فأراد الله عز وجل أن يبتلياني حتى يتمحص توجهي ويجمع قلبي على ربي وهكذا. فإن العبد إذا وكل إلى أحد هلك. ولهذا كان الناس والعباد والعلماء يشاهدون هذا جدا، قد يبتلى الإنسان في صحة والسبب أنه تعلق بالطبيب، تعلق قلبه بالطبيب، تعلق قلبه بالسبب، ولم يتعامل مع السبب تعاملا شرعيا من باب أخذه، أما القلب فتعلق بالله سبحانه وتعالى، فقد يلتفت القلب إلى السبب فيبتلى بالسبب. وهذا نوع دقيق، إنما يمحصه العلماء بالله والعارفون بطبيعة هذا الطريق. ولهذا الله عز وجل يقول فاعبده وتوكل عليه، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم، إياك نعبد وإياك نستعين. فيجمع بين هذه المقامات عبادة ومع ذلك معينة التقصير. ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت تقول حينما تقرأ قول الله عز وجل وأورثنا القوم الذين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هذه أقسام هذه الأمة كانت تتهم نفسها بماذا يا إخوان؟ بأنها من الظالم لنفسه، من الظالم لنفسه، تتهم نفسها بهذا من الظالم لنفسه، وما تقول أنا من السابق بالخيرات، مع أن عائشة من السابق بالخيرات، نحسب الله حسيب ورضي الله عنها حبيبة رسول الله. من سئل النبي عنها من سئل النبي يوما فقيل له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. هذه لا تكون من السابقين؟ من قيل هذه زوجك في الدنيا والآخرة هذه لا تكون من السابقين؟ ومع ذلك هي عند نفسها من الظالمين، لأنها ربيت على هذا. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فقالت يا رسول الله أهم الذين يزنون يسرقون يشربون الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون يصلون يتصدقون ويخشون ألا يتقبل الله عز وجل منهم. يعني جمعوا بين عبادة وإقبال وما وبين معاينة التقصير، وليس للعبد أنفع من مشهد معاينة التقصير مع إخلاص العبادة لله. ولهذا النبي علم أبا بكر ماذا؟ أن يقول في صلاته يا أخواني ماذا؟ اللهم إني ظلمت نفسي. شوف هذا هو، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك ها واستغفر إنه كان توابا. اللهم إني ظلمت نفسي، هكذا يعلم النبي أبا بكر رضي الله عنه. يبقى مشهد التقصير مش التعليل مش التبرير مش التبرير، لكن مشهد التقصير، مشهد التقصير. فأنا يا أخي أخطأت في حقك، أنا يا أخي فعلا هو هذا، أنا يمكن تجاوزت، أنا يمكن أغلطت القول الأخي، أنا يمكن فعلا اليوم أنا أنكرت بشدة، إنكار كان ينبغي أنني يعني أن يكون أسلوبي بخلاف هذا، لو كان أسلوبي خلاف هذا كان أفضل. دائما أتهم نفسي بماذا؟ بالتقصير. لكن أنا ما شاء الله أخي الأخطأ، أنا والله ما أنا رايح إليه أبدا، أنا عملت في حاجة، وتبدأ تحكم أخاك لما نويت لا لما فعلت. فعلا أنت مرادك طيب، فعلا أنت أخ مرادك طيب وقلبك طيب جدا ما شاء الله تمام، لكن فعلك ما كان طيب، أنت ما أردت أنك تضر الأخ يقينا، والله يا أخي أنت ما أردت أن تضر، لكن أنت أضررت، فنياتك ما تضر ولكن فعلك أضر به، صح ولا؟ اللي بيقتل يريد صيدا فقتل أخاه، هو يريد قتله؟ لا، بس يضمن، يضمن. فلا أحكم الناس إلى قصدي، أنا والله ما أقصد يا أخي، هذا الأخ أحر والله ما أردت إلا خيرا، هذا جزائي خيرا تعمل شرا تلقى خيرا شرا. أنت فعلا، أنت فعلا ما تصرف تصرف حسنا، أنت فعلا كعمل كعمل ما تصرف تصرف حسنا، صح نية قصد هذا موجود جزاك الله خيرا، لكن النية والقصد بينك وبين الله، وإنما الناس لهم ماذا؟ لهم العمل. أنا أخذت مثلا مال أخي، تعال هات المال معك ونادي الواحد يتجر لك بي ودي الواحد مش عارف إيه وإيه، أنا فعلا أردت خير بس أنا مغفل. مغفل يعني إيه؟ أنا هشام أوت مثلا، واحد قال لي عندي الناس كلها إخوة الأخ دوت تمام تعال عنده كذا، فروح أقول لأحمد هذه أحمد هات بيع ذهب زوجتك وكذا، الأخ دوت أخي تمام ما شاء الله معنا في الدروس ما شاء الله تبارك الله، أخي تاجر كذا معنا في الدروس، معنا في الدروس يبقى أحسن تاجر، معنا في الدروس أقدمه في القبلة يمي بالناس ماشي، يتاجر يعمل لا قد لا يصلح. كم من أخ يصلح إماما في المحراب ولا يصلح تاجر؟ أنا هشام تديني فلوسك تاجر فيها أقول لك أنت خسران، شوف لك واحد تاني شوف لك واحدة أنا أجي أقعد على الكرسي ده بس هتقول لي انزل وتاجر وكذا قد لا أحسن هذا قد يكون أخ صالح جدا حافظ وطالب علم ما يصلح زوج أخ موسوس أخ مروش هيزوج إزاي ده هيزوج فين ده هيضر بنتي هيضر بابنتي أنا ممكن أخ يكون أقل منه مش حافظ ولا شيء بس أخ ذكي أخ لبيب أخ مش عارف إيه بار والديه بيشتغل حصل مش عارف يعمل كذا بالنهار كذا بالعصر كذا وما شاء الله يعني بياخد من الطلب ما قدر لكن الثاني مش عارف مش عارف أي حد في أي حاجة خاصة هو اللي عارفه تديله كتاب يحفظه يقف في المحراب محدش يرد ها أختار لابنتي هذا لا أختار ابنتي الثاني أختار لابنتي الثاني ففي مؤهلات زوج في مؤهلات تاجر في مؤهلات مسؤول إداري عن عمل في مؤهلات إمام مسجد في مؤهلات إمام في الدعوة فليس باللازم هذا لهذا الإنسان يراعي هذه الأبعاد في إنسان الشيخ تستشيره في حاجة علمية تريد أن تستشير واحد في أمر دنيوي مثلا قد لا تستشير الشيخ تستشير غير الشيخ لأنه أخبر بهذا ولهذا الله عز وجل قال إن خير من استأجرت القوي الأمين فالشاهد من هذا يا إخواني بارك الله فيكم أنه لابد الإنسان أن ينظر دائما نفسه بعين التقصير أنا فعلا يا أخي سامحني لما جرى بين أبي بكر وعمر ما جرى وكان أبو بكر للنبي لعمر كان يعني أظلم كذا وأبو بكر يقول للنبي لقد كنت أظلم لكن عمر مع ذلك لما حصل بين أبي بكر شيء ومشى أبو بكر أتى عمر إلى بيت من؟ إلى بيت أبو بكر ليعتذر له فلم يجد أبو بكر في بيت فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبو بكر عنده جاء يعتذر ولهذا دائما ما في أنفع لك وأوصل لك على مواصلة الطريق من اتهامك لا تكون الأخ المتعب التعامل يعني ايه متعب الأخ متعب يعني أخ عندك تجارب تبقى مخطئ ومع ذلك ما حد يستطيع يكلمك وأنا وعندي وكذا وفاكر سنة مش عارف ايه وفاكر لما روحنا وفاكر لما جينا أخي صاحب حجة لا خليك لين دائما ما في أفضل إخواني من اللين ما في أفضل من اللين خلاص يا أخي إذا كنت أنا يعني قصرت معك فسامحني وكذا وكذا وجزاك الله خير والله أنا ما قصرت بس يمكن أنا تصرفت تصرف يعني أطبق فسامحني كنت غضبت مني إن كنت كذا وكذا فسامحني جزاك الله خير أصر إنما اللجاجة والخصومة والكلام والاستفاء وكأنك يعني واقف أمام محكمة وكذا دائما الأخ اللين الذي يحاور ويأتي من أقصر طريق هذا يعني صراحة والأخ الإيه الذي تحسن معاشرته ويألفه الناس نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة من جواهر الكلم لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه
الله أكبر تربية سلفية شوف كل قاعدة من هذه القواعد إخوان كل هذه تمثل ركنا في التربية ده ركن في التربية ولهذا لا حاجة لنا إلى صوفية يربون ولا حاجة لنا إلى جهال يربون إنما عندنا التربية وعندنا العلم وعندنا المعتقد وعندنا العبادة فمن أراد الخير كله فعلي بمنهج السلف المعتقد صحيح بمنهج السلف العبادة بمنهج السلف تريد معاملة صحيحة عليك بمنهج السلف تريد تربية صادقة عليك بمنهج السلف تريد حتى حسن دول إيه؟ منهج السلف هو المنهج السالم من كل شيء نعم قال علي رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه اجمع قلبك على ربك عز وجل، فبيده مقاليد السماوات والأرض. الله عز وجل أوحى إلى أم موسى ماذا؟ وقد ولد موسى في الزمن في السنة التي يقتل فيها فرعون الصغار، ومع ذلك ماذا قال؟ ها، الله عز وجل وأوحينا إلى موسى الأرض فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ألقيه في اليم. إذا الإنسان خاف على ولده يلقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعله من المرسلين. ثم بعد ذلك وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. فإذا رجوت فرجو الله، لما ترجو مخلوقا، لأن الله لو لم يرد لك انتفاعا على يد هذا المخلوق والله لن يكون. ما تظن خلاص أنت مثلا مسؤول كبير جدا، خلاص أنا ضامن، والله لو لم يرد الله إجراء خير على يد هذا ما حصل. ولو كان رئيسا ولو كان حاكما، ولو أراد الله عز وجل بك شيئا لسخر ويسر وأمال لك القلوب. فإن رجوت فرجو الله سبحانه وتعالى. أما هو قانت آناء الليل ساجدا يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يبقى يحضر الآخرة ويرجو رحمة رب، رجاء من الله. ولا تخافن ولا يخافن عبد إلا ذنبه، لا ترجون إلا ربك، لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. يبقى هنا شاهدت مشهدين، المشهد الأول مشهد التوكل على الله عز وجل وجمع القلب على الله، المشهد الثاني مشهد التقصير ومشهد الذنوب. فلا تخافن إلا ذنبك ولا ترجون إلا ربك. يبقى أنت حياتك كلها استغفار وإنابة وتوبة وشعور بالتقصير وعدم معاينة العمل. انسى عملك هذا، لا تشهد المشهد أنا الداعية إلى الله، أنا كلكم مش عارف إيه، أنا الذي، أنا اترك أنا الذي هذه، اترك أنا الذي، قل أنا العبد الفقير، قل أنا العبد المقصر، قل أين. حتى لو لم تجد أحدا مثلك في زمانك قارن نفسك بمن سبقك، ولهذا لا تقارن نفسك ببني زمانك، قد تكون أنت أفضل من كثير، لكن قارن نفسك بمن سبق. من أنت ومن عبد الوهاب؟ من أنت ومن شيخ الإسلام؟ من أنت ومن أحمد؟ من أنت ومن الصحابة؟ تبتليت في أنت ما جالس تشرب نص كافيه وتشرب مش عارف إيه وتأكل لحم وتأكل وغيرك كان يمص الحصى، قارن بهؤلاء. أنت طالب الآن ما شاء الله كذا وكذا، كل شيء متوفر لك، عندك جبل الكهرباء، عندك المراوح، عندك المكيفات، عندك. لكن انظر من كان يشرب بولة وهو يطلب العلم، يشرب بولة يكاد يهلك فلا يجد إلا بولة يشربه. انظر إلى هؤلاء، انظر إلى من قال هل زدت في الضرب وزدت في التحديث، انظر من باع أثاث بيته، انظر من ترك أولاد طلبا في العلم، انظر من رحل في حديث شهرا يأخذ حديثا بالإسناد العالي. انظر إلى هؤلاء، لا تنظر أنت إلى نفسك. وكذلك في عبادتك، من أنت يعني، من أنت وماذا عساك؟ فدائما الإنسان يستشعر ذنبه ويقوم مقام الإفلاس والتقصير، حينئذ ينتفع، حينئذ ينتفع. نعم. فلا يرجون عبد إلا ربه. ويقول شيخ الإسلام، قال علي رضي الله عنه كلمة من جواهر الكلام، لما يثنيها، لما يثنى عليه شيخ الإسلام ما أثنى إلا لعمقها. ولهذا يا إخواني لا حرمنا الله وإياكم منهج السلف اعتقادا وعبادة وتربية ومسلكا، والإنسان فعلا 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 تحصل التزكية له بماذا؟ بمعاينة ما عليه السلف الصالح. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، فإذا عفى أعزه الله تعالى. وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق حيث يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن وهو يورث العز باطنا وظاهرا.
الله أكبر، الله أكبر. شوف ماذا يقول: العز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام. صحيح، لو أنت انتقمت وكذا حصل لك إيه؟ عز، حصل لك عز، خدت حقي، خلاص خدت حقي وفعلت وفعلت وفعلت. يقول العز الحاصل لك في هذا لا يقارن بالعز الحاصل لك بالعفو، فإن هذا عز في الظاهر، العز في الانتقام عز في الظاهر، وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن وهو يورث العز باطنا وظاهرا. ولهذا النبي قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عز. يعني إيه؟ يعني على خلاف المعهود. دائما احنا نقول العفو ذل صغار، هيركبوك، هيفعلوا عارف ايه، هيدسوك بالاقدام، ما ادري كذا كذا الى اخره. لا، العفو عند مقدرة هذا يورثك عزا عظيما. العز في ايه يا اخوان؟ عز في انتصارك على نفسك، لان النفس ان اعطيتها مرضاه في الانتقام فهي نفس ضعيفة، اردت ان تشبع بهذا. اما النفس التي تنتصر عليها فلا تعطيها مرادها ورجوت ما عند الله عز وجل، لا شك أن هذه نفس كبرى، نفس كبرى تركت عدلا، تركت جائزا إلى ماذا؟ إلى ما هو أعلى، إلى ما هو أعلى. وهذا خاص بما تعلق بحقوق عباد كذا كذا، أما ما تعلق بالدين فقد تقتل المبتدع في ساحة الصلاة. ليه؟ لأن الحق ليس لك، إنما الكلام في أمور ماذا؟ في أمور الدنيا، في أمور الدنيا، تعفو عن جارك مثلا، أهداك وكذا، تعفو عن جارك، تعفو عن من كذا، هذه أمور. أما أمور الدين فإن مبناها على ماذا؟ على مراعاة حق الدين. والدين كما يكون بالحجة والبيان يكون بالسيف والسنان. الدين قد يكون بحبس المبتدع، قد يكون بأن تعلو رأسه بالضرة، قد يكون بسجنه، قد يكون بنفيه. الحق ليس لك، ليس عن هذا يكون السؤال أو الحوار، إنما الأمر في حقوقك مثلا، في حقوقك الدنيوية، في حقوقك الدنيوية. رجل أذاك فعفوت عنه، هذا لا شك أنها نفس كبرى. ولهذا شيخ الإسلام له رسالة، يعني يليت لو تقرأوها اليوم ولا غدا ولا يعني أقصى شيء قبل الجمعة. الرسالة اسمها رسالة الغضب لشيخ الإسلام. من أراد أن يعرف قدر نفسه وأراد أن يعرف كيف تتربى النفوس فليقرأ هذه الرسالة، رسالة ما يخطها إلا شيخ الإسلام، ولا يذكر هذه المعاني بسهولة إلا شيخ الإسلام. هي صراحة رسالة على خلاف مرادنا، لأن من الذي يقوى على ذلك؟ من الذي يقوى على هذا؟ إلا نفوس خلصت لله عز وجل وصارت تنظر إلى ما يحب الله ويرضى فتقدمه على كل شيء. طيب اقرأ في كلام شيخ الإسلام في الحاشية. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحاشية: أنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضغط
بل أضبط
ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه.
الله أكبر. حتى وإن عصى الله فيها فلا أعصي الله عز وجل فيه. إن تعدى حدود الله فيها فلا أتعدى حدود الله. كذب علي أكذب عليه؟ سخر من شكلي أسخر منه؟ كذب علي وافترى وقال كيت وكيت. طب إذا قال خصمي حق وسئلت عنه ماذا أنا قائل؟ أقول باطل؟ لا، أقول هذا حق. قال تعالى وقد رب على ذلك: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، وأنت تبغضه وبغض في الله. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ولهذا انظر إلى هذه المقامات، انظر إلى مقام الصديق. متى يا أخواني منع الصديق عطاء؟ حياة الصديق له عطاء عطاء عطاء. ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ أبقيت لهم إيه؟ ولا مال ولا شيء، أبقيت لهم الله ورسوله. لكن مال أبا بكر هو يمنع نفقته عن مصطح أول مرة وآخر مرة عرف الصديق بمنع شيء، وليست النفقة واجبة عليه ومصطح بدري. لما تناقل الكلام، كلام من نقل الكلام رضي الله عنه، فماذا فعل أبو بكر؟ يعني أبو بكر يعطي وهو يتكلم ينقل الكلام في ابنته، فمانع. بشر يا أخوان، بشر بشر، ولو كان هو صديق. النبي أمر أن يرجع النفقة؟ لا. تخيلوا ماذا يكون الأمر؟ ينزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتلي أولو الفضل، شوف الحديث عن أبو بكر، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا يأتلي، لا يحلفن رجل من أهل الفضل وكذا أن يمنع شيئا كان يعتاد ويقدمه، الله يحب له ذلك، مع أن الله عز وجل يعلم أن البشر بطبيعته يميل إلى هذا، لكن النفوس الكبار تأبى، يأبى الله عز وجل إلى أن تعيش على هذا المستوى إلى أن تلقاه. فلما قرأت الآية على أبي بكر ماذا قال؟ بلى أحب أن يغفر الله لي فأرجع نفقة على مصطح. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وكان معقل بن يسار قد أصر على عدم إرجاع أخته إلى زوجه، خلاص ما رجعش، ده زوج ما فعل ما سوى، طلق أختي كذا زي ما أنا وأنت بنعمل كده، خلاص انتهت المسألة. والزوجة تحب أن ترجع إلى زوجها. أنزل الله قولها ماذا؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن. دعا النبي معقل بن يسار وقرأ الآية، فلا تعضلوهن لا تمنعونهن. فماذا قال معقل؟ قال سمعا للرب وطاعة. انظروا إلى التربية، التربية على هذا، لهذا النبي ربى الصحابة على هذه التربية العظيمة، رب حتى صار هذا سجية عندهم. ماذا يقول الصحابي لما جاء اليهود يأخذ منهم؟ قال لقد جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هو أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، ولكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. الصديق رباه الله عز وجل في هذا المقام العظيم. طيب هذا الصديق من أجل ابنته كان قد منع النفقة عن مصطح فرباه الله. طب ما ننظر إلى ابنته بقى نفسها، بعد حين جاء حسان يستأذن في الدخول عليها، وكان حسان كمصطح ممن نقل الحديث، قالوا لها يا أم المؤمنين تتكلم في كلاما، قالت إذنوا له. فلطالما نافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له سبحان الله، يعني أنت فين؟ أنت روحت خلاص. شهدت مقام إيه يا أخوان؟ شهدت مقام إيه؟ مقام أهجهب معك روح القدس، مقام قام في نصرة الإسلام بلسانه أعظم من نصرة بسيف، مقام كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل حسان المكان في المسجد ينشد الشعر أهجهم ومعك روح القدس. لقد أرسل النبي إلى شعراء المسلمين يوما، جاء هذا فأشعر، جاء هذا فتكلم، فأرسل حسان فقال وقد أخرج لسانه، صار آن لهذا الأسد ما أدري إيه أنا خلاص. وجاء قال النبي انتبه ويهجو قريشا، قال أنا منهم خلي بالك، يعني قال لأسلنك منهم كما تسل شعرة من إيه من العهج. وكان يرضي النبي في شعر صلى الله عليه وسلم. هنا عائشة سبحان الله تنسى الإيذاء، تنسى كل شيء، وتستحضر مقاما واحدا لطالما نافح عن رسول الله بلسان. يبقى ابنة من؟ الصديق، تربت فيه بين بيت الصديق وبين بيت النبوة. يبقى هذه مقامات إخواني، مقامات عالية ومقامات راقية، فالله عز وجل يحب لك هذا المقام، فما ازددت إذن بعفو إلا عزا. يبقى العز اللي جاء أبا بكر، العز اللي جاء عائشة أعظم، أو العز ألا يدخل حسان أن يعاقب حسان بهذا؟ ها؟ أي العزين أعظم؟ أما العز بالانتقام يشترك فيه سواد الناس، أما العز بالعفو فلا يكون إلا في خلاصة المؤمنين. وأظن كفى بهذا عز. كلما يكون المقام لا يقوم به إلا النادر الصفايا يبقى مقام ده عظيم. إنما أنا وأنت تم تأخذ حقك ونأخذ حقك وداخذ حقك، تم إحنا زي بعض يعني، ما إيه المشكلة؟ زي ما كنت أقول كده وأنا لسه صغير أنا في الصلاة، تيجي تقومني قبل الفجر، قوم يا ابني صلي ركعتين، خلاص هصلي الفجر. تم كل الناس بيصلي الفجر، كل الناس بيصلي الفجر قوم. إنما اللي قبل الفجر هو اللي إيه؟ هو ده المحل. إنما تقوم تصلي الفجر، تم كل الناس بيصلي الفجر، يبقى أنت إيه يعني؟ كل الناس بتقوم تصلي الفجر، قوم يا ابني دلوقتي، قوم فعلا. أنا بكل الناس بتصلي الفجر، يبقى احنا هنعرب بايه؟ بما قبل الفجر وقت التنزل الاله. انما كل الناس بتصلي الفجر، كل الناس بتصوم رمضان، كل الناس ممكن ده بينتقم ومش هيتعدى. انت عملت فيه اعمل فيك العدل، مقام العدل. لكن اين مقام الفضل؟ لهذا الله عز وجل يدل على هذا مقام الفضل. في المرأة يطلقها الرجل قبل الدخول، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ده الحكم بس يكفينا الآية دي، فنصف ما فرضتم. لكن تعالى أكمل، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعمل. لا لا لا، ده احنا ده الواحد ممكن هيقول إيه؟ يقول أطلق زوجتي مخصوص عشان أعيش المقام ده؟ أصبح مقام الطلاق هنا مقام إيه؟ ده حلبة عبادة، ده مش مسألة بقى تعالى انت عندك ايه، انت وقعت اجيب عربية واحد لسان صلاة بيحكي لي، ها ابو زوجة جاب عربية تشهد شدة زور، ايوة شفناه بيضربها وبيعمل، وكل واحد كان واخد كام؟ 50 جنيه، 50 جنيه عشان يشهد زور. يعني مش حتى مزور، حتى يعني بيحترم نفسه مثلا، يعني خد 5000 مثلا ولا طبعا ولو الارض كلها، بس شوف كيف الناس تبيع دينها بلا دنيا، يعني حتى مش هنقول حتى دين بعدنا بدنيا ولا دنيا حتى. فانظر المقام، ايه مقام ده يا اخوان؟ إلا أن يعفونا ويعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون إيه ده؟ إيه ده مقام؟ هذا مقام، مقام عظيم، مقام إتيان المرأة. ويسألونك عن المحيض، قلوا أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربونا حتى يطهرنا، فإذا تطهرنا فأتونا من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. إذا مقام وعظ ولا مقام أحكام ده؟ يبقى ده ارتباط إخواني بارك الله فيكم، بعد الله يحب أن تكون عليه، لأن هذا البعد هو العملة النادرة، لأنه على خلاف طبع خلقك الله عليه. وتحبون المال حبا جما، لكن الله اشترى مالك هذا اللي تحب حبا جما بأن لك الجنة. إن الله اشترى من أنفسهم ومنهم بأن لهم ماذا؟ الجنة. ولهذا تربى الصحابة على هذا، الصحابة تربوا على هذه الأمور. ترب صهيب لما منع الهجرة، ها جئتنا صعنوقا لا مال لك، اول ما قالوا لا مال لك قال او مال تريدون، المساله مال، او لو دللتكم على دركتموني، قالوا نعم، قال طب ما لي في كذا، خلاص صفقه منتهيه. وقدم على النبي لا درهم ولا دينار، قال النبي ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع مالي، خلاص خذ مالي. ياتي الصحابي بالعبد الذي اعطاه النبي اياه مكافاه له، وجاء والنبي قال له دخل بي على الزوجة، ماذا قال لك رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا العبد، كان يصلي، خذ عبد في نهارته يصلي، واستوصي به، واستوصي به إيه؟ محتاجين احنا العبد ده، واستوصي به خيرا. قالت ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حتى تعتق. فأعتق. أي نفوس هذه؟ أي نفوس هذه التي تقدم كسرات خبز لصبية لا له ولا لها طعام، كسرات للصبية، ومع ذلك ضيف رسول الله، قدمي علل الصبية حتى ينامون، ثم قدمي الطعام وأطفئ السراج وأري الضيف أن نأكل. وقدم الأنصاري الضيف على أولاده. سهل جدا أن تقدم على نفسك، ماشي مش مشكلة، أنا مش مشكلة زوجتي، لكن عيال الصغار صعب، صعب أنك تقدم أحدا خصوصا الصغار دول. لكن يقدم الضيف. فبات طاويين وأكل الضيف. كانت المكافأة إن الله عجب من صنعك أنت وزوجك بضيفيكما تلك الليلة. فانتبهوا للبعد ده يا إخواني، البعد اللي هو إيه؟ الله يحب لك، يحب لك هذا المقام العالي، المقام الرفيع، مقام الراقي، مقام فوق معهود الناس. ولهذا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير، ده إنسان من حيث هو إنسان طبع، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين فاقوا من حقهم عنه، ده مستثنى من هذا. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله يريد لك هذا. يبقى أنت لما نعود بقى لماذا، كيف نفهم أن العز الحاصل بالعفو أعظم من العز الحاصل بالانتقام؟ عرفت ليه بقى؟ لأن العز الحاصل بالعفو ما هو بانتصار على خصم ولا لا، انتصار على النفس، صار عن التجرد. فما يأتيك من هذه المعاني أعظم، أعظم. أنا عن نفسي، أنا مثلا لو أنا برد، أنا بتعبد الله مثلا وأنا برد عن مخالف وأنا بجيب له من كتابه هذا الشيء نصحا للمسلمين، برد عليه والحمد لله الذي جعلنا نصح المسلمين. طيب في نفس الوقت أجد له حقا، فإن سئلت عنه أخبرت بهذا الحق وإنه حق. فأنا على الأمرين أسير. إنما ده ما تقولوش، ده ما تجيبوش، ده ما تعترفش بيه، ده قل ده كان قصده، ده كان بينافق، ده كان مرائي. الحق حقا يتبع، هذا حق، صدقك وهو كذوب، هو كذوب لكن صدقك، هذه المرة صدقك فيها. فدائما أعظم انتصار لك صارك على نفسك وما تهوى، على شيطانك. لهذا الله يريد لك هذا. أبو بكر قام مقام يعني أو فعل تصرفا بحكم البشرية. أبو بكر آثم، أولا النفق على مصطح ليست واجبة، والأمر الثاني ما فعله يفعله بنو آدم، لكن أنت أبو بكر لا. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، تبقى على هذه الرتبة، تلقى الله على هذا. فكان هذا المقام أرفع لأبي بكر من هذا، من أن يمنع النفقة عن مصطح، من أن يمنع النفقة عن مصطح. نعم. مقام، مقام إيه؟ تقدم الأصلح، تقدم العفو لأخذ المال، تقدم الأصلح. اللي أصلح بمعنى حسب الشخص، إن كان في الشخص جرأة، جرأة وتعدي قدم قصاصة. إن كان في الشخص ندم وخطأ، ما هو قتل ولدك المرة دي لكن أول مرة يحصل وحصل تعديات وولدك يعني مثلا أغضب وكذا، فمثل هذا العفو أحسن. فيبقى لأن الله قال فمن عفى وأصلح. فالمقام المقدم المقترن ب الأصلح. فشخص متجرئ يبقى مقام العقوبة مقد، شخص غير متجرئ يبقى مقام الصفح ماذا؟ مقاتل. نعم. يعني انكسار يعني. يعني ايه مثلا؟ يعني مراد زبر يعني هذا اخر نفسك وقد تلومك نفسك وقد وقد. نعم.
كمل كلام شيخ الاسلام في الحاشية.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن الناس يعلمون أني من أطول الناس روحا وصبرا على مر الكلام، وأعظم الناس عدلا في المخاطبة لأقل الناس.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أني من أطول الناس روحا وصبرا على مر الكلام. نعم. ولهذا شيخ الإسلام كان بعضهم يقول: وددنا أن نكون مع أصدقائنا وأحبابنا كشيخ الإسلام مع خصومه وأعداء. يا أخواني، هل تعلمون ان البكري وشى بشيخ الاسلام حتى يقتل شيخ الاسلام؟ ولما فهم السلطان الحقيقة في هذا تتبع البكري حتى ينتقم منه شيخ الاسلام. تعرفوا يا اخواني دقة الارض بالبكري فين يختبئ؟ عند ابن تيمية، وكلم في العفو عنه. يا هذه ايه يا اخوان؟ معقول؟ معقول الكلام ده؟ ولهذا شيخ الاسلام كلامنا شيء وشيخ الاسلام شيء اخر. يعني لك ان تتخيل، شوف ابن القيم رحمة الله عليه وكلام ابن القيم، وتبحير بقى ابن القيم في المعاني دي، طبعا ده استاذ ده متخصص، ومع ذلك ابن القيم يستصغر نفسه عند شيخ الاسلام. كان اذا الم بنا كيت وكيت وكيت جالسنا شيخ الاسلام، ما انه جالس شيخ الاسلام حتى يذيب الله ما بين. ألا من شيخ الاسلام ده؟ من هو شيخ الاسلام هذا؟ شيء عجيب. قام في الامه مقام انبياء شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، ويموت احد خصومه يذهب الى اولاده: انا مكان ابيكم، وي 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 الى اخره. والسلطان قال: ماذا أفعل فيهم؟ في خصوم، ها نأمر بقتل، نأمر كذا. قال: لا، إنهم كانوا يحرصون على أبدا. هذا شيء وهذا شيء. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الناس يعلمون أني من أطول الناس روحا وصبرا على مر الكلام، وأعظم الناس عدلا في المخاطبة لأقل الناس. نعم. الله أكبر.
قال رحمه الله تعالى: وابن مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما أقدر.
هذا ابن مخلوف اللي هو كان يوشو، كان ما ينال من شيخ الإسلام. نعم.
والله ما أقدر على خير إلا أعمله معه، ولا أعين عليه عدوا قط.
الله، عدوه. وابن مخلوف لو عمل مهما عمل، والله ما أقدر على خير إلا وأعمله له معه، ولا أعين عليه عدوه قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نيتي وعزمي مع علمي بجميع الأمور، فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين، ولن أكون عونا للشيطان على إخوان المسلمين. وقال: ليس غرضي في إيذاء أحد، ولا الانتقام منه ولا مؤاخذته، وأنا عاف عمن ظلمني. نعم. وقال ابن القيم،
قال ابن القيم: في مدارج السالكين الدرجة الثانية من درجات الفتوة أن تقرب
من يقصيك
وتكرم من يؤذيك.
سبحان تقرب من يقصيك، هو يبعدك وأنت تقربه، وتكرم من يؤذيك، هو يؤذيك وأنت تكرمه. كل هذا يا إخواني محمول على ماذا؟ على مسائل الدنيا، مسائل الدنيا. نعم. لا تستوفي، تحرص أنك تستوفي كل حقوقك من إخوانك، صعب هذا. نعم. وتعتذر إلى
من يجني عليك سماحة لا كظمة، ومودة لا مصابرة. وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه.
هذا ابن القيم اللي بيتكلم، لم أرى أحدا أجمع لهذه من شيخ الإسلام. نعم.
وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه.
الله أكبر. يعني يا ليتنا نعامل أصحابنا بما يعامل به شيخ الإسلام خصوم. نعم.
وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم. وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة، وأذن له فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانه، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه،
ونحو هذا من الكلام، فسروا به ودعوا له وعظموه وعظموا هذه الحال منه، فرحمه الله ورضي عنه. وذكر ابن عبد الهادي في العقود الدرية أن القاضي ابن مخلوف قال: ما رأينا أفتى من ابن تيمية، لم نبق ممكنا في السعي فيه، ولما قدر علينا عفى عنا.
الله أكبر. هو نفسه يعترف أفتى من ابن تيمية ممكنا في السعي فيه، يعني في الوشاة به والحاق الضرر به، علينا عنا عفى عنا. نعم. وذكر أن جماعة بجامع مصر
تفردوا بالشيخ وضربوه، فاجتمع خلق كثير.
تخيل بقى الشيخ الإسلام يضرب، يضربوا شيخ الإسلام، ضربوه، تفردوا بالشيخ وضربوه، فاجتمع
خلق كثير رجالا وفرسانا لنصرة شيخ الإسلام، وقال له بعضهم: يا سيدي، قد جاء خلق لو أمرتهم أن يهدموا مصر كلها لفعلوا. فقال لهم الشيخ: هذا ما يحق. فقالوا: نحن نذهب إلى بيوت هؤلاء الذين أذوك فنقتلهم ونخرب دورهم، هذا شيء لا نصبر عليه، ولا بد أن نروح إليهم ونقاتلهم على ما فعلوا. والشيخ ينهاهم ويزجرهم، فلما أكثروا في القول قال لهم: إما أن يكون الحق لي أو لكم أو لله، فإن كان الحق لي فهم في حل مني، وإن كان لكم فإن لم تسمعوا مني ولا تستفتوني فافعلوا ما شئتم، وإن كان الحق لله فالله يأخذ حقه إن شاء كما يشاء. قالوا: فهذا الذي فعلوه معك هو حلال لهم. قال: هذا الذي فعلوه قد يكونون مثابين عليه مأجورين فيه. قالوا: فتكون
يعني لعلهم إنما فعلوا ذلك نصرة للدين، يحسبون فلهم قصد في نصرة الدين وظنوا أني معتدل. فإن من هؤلاء الخصوم من كان يعتقد أن شيخ الإسلام صاحب الشذوذات، خرج على الأئمة الأربعة، خرج عن علماء المسلمين، خرج إلى آخره، ما كل واحد كان يقدر أن شيخ الإسلام إنما ينطق بالدليل. نعم.
قالوا: فتكون أنت على الباطل وهم على الحق، فإذا كنت تقول إنهم مأجورين فاسمع منهم، فإذا كنت تقول إنهم مأجورون فاسمع منهم ووافقهم على قولهم. فقال لهم: ما الأمر كما تزعمون، فإنهم قد يكونون مجتهدين مخطئين، ففعلوا ذلك باجتهادهم، والمجتهد المخطئ له أجر.
هذا السر في عفو شيخ سمع مثل هؤلاء، أنه يخشى أن يكون هؤلاء من الذين اجتهدوا وأرادوا نصرة الدين، ولكنهم أخطأ. ولهذا لا تدعوا دائما على كل مبتدع ضال وكذا بأن ينتقم الله منه بأن، ولكن علق إن كان قصده نصرة الإسلام وكذا وأخطأ فوفقه للصواب واغفر له وكذا، وإن كان قصده محاربة الله ورسوله، محاربة دينه، فافعل به كيت وكيت. لأن قد يكون الواحد اليوم يعارضك وهو يحسب أنك على ضلالة، ويحسب أنه على هدى، ويحسب كذا وكذا، فهذا قد يغفر الله عز وجل بقصده وعدم معرفة الحق وإخفاء الحق عليه، قد يكون معذورا عند الله. ولهذا لما قال النبي: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. يقول شيخ الإسلام بأن هذه الفرق من أتباعها منهم من قد يغفر الله له لأنه ماذا؟ لأنه جاهل، ومنهم من قد يعذب ويخرج، ومنهم من قد يخلد. يعني من هؤلاء من قد يغفر الله له: جاهل ما وصله حق. فهذا البعد الذي يقول شيخ الإسلام بعد عظيم، لكن كما نقول هذا في أعيان معروف أنها معاندة، مجادلة، محادة لله ورسوله وكذا، فهذا تقام فيه العقوبة الشرعية حتى يستراح منه، تقوم فيه العقوبة الشرعية. ولهذا شرع الزجر أهل البدع، وشرع التحذير من أهل البدع وغير ذلك، بل وإظهار الفرح بموتهم من علم أنه قامت حجة وكان معاندا وكان. وأما من قد يظن به أنه ماذا؟ أنه جاهل، وأنه إنما صار بذلك باجتهاد، فهذا حاله بخلاف حال من عاند وسعى في إضرار المؤمنين. نعم.
وذكر ابن عبد الهادي رحمه الله عن الشيخ علم الدين أنه قال: وقع أذى في حق الشيخ تقي الدين بمصر، وظفر به بعض المبغضين له في مكان خال، وأساء عليه الأدب، وحضر جماعة كثيرة من الجند وغيرهم إلى الشيخ بعد ذلك لأجل الانتصار له، فلم يجب إلى ذلك، وقال: أنا ما أنتصر لنفسي.
نعم نعم. لكن من هو أعدى أعدائه؟ هو أعدى أعدائه في الحق الضرر به، في الحق ضرر شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقدر مثل هذا، فقد يكون عنده عداوة، عداوة شخصية لشيخ الإسلام، عنده عداوة، وليس من وليس هو من رؤوس أهل البدع، وليس هو من أصحاب البدع الظاهرة التي يخشى أن شيخ الإسلام لو ذهب وقال مثل هذه المقالة أو كذا أنه قد يغتر به ويصحح مذهبه ويصحح ما هو عليه. لكن إنما حصل أذى، واحد معك في المسجد هنا مثلا، هذا الرجل أذاك كثيرا وفعل وفعل وفعل، لكنه جاهل، هذا رجل جاهل ليس يعني من رؤوس أهل البدع وكذا، فمثل هذا ينزل عليه كلام شيخ الإسلام. لكن لو كان هو المبتدع الضال المنحرف، فمذهب السلف إظهار الفرح، بل بعضهم يسجد له شكرا في الطرق في هذا، بل بعضهم ليه؟ نصرة للسنة ونصرة للدين ونصرة وتحذيرا من هذا الرجل من الاغترار به، لأنه قد يغتر بهذا الرجل لمكانات العالية عند الناس، قد يغتر به الناس، فحينما تظهر الفرح في موته بموته يتميز المنهج حينئذ. فإذا من هؤلاء الذين قال فيهم شيخ الإسلام ذلك، ومن هؤلاء الذين حصل منهم يعني تعامل شيخ الإسلام معه في هذا؟ هم أقوام حصل منهم أذى شخصي لشيخ الإسلام، ورأى شيخ الإسلام من هؤلاء طغى مغرر بهم، ليس منهم ذاك الشر الكبير ولا الابتداع في الدين، فلهذا عاملهم على المستوى الشخصي، حقه تنازل عنه، إنما حق الشريعة لا يملك أحد أن يتنازل عنه. والتحذير من أهل البدع وإظهار الفرح من موتهم، والتحذير مع رؤوس الإرشاد، بل وقتلهم في المصليات إن كان رأسهم البدعة، ليس حقا لشخص، وإنما حق للشريعة. ولو كان هذا المقام مقاما لا تقيد فيه لكان العفو عن كعب بن مالك وصاحبيه وهم صحابة الرسول أولى، لكن حق ليس هذا الرسول. ولهذا قال: أما أنتم فحتى يأذن الله فيكم. وقطعه وقطعوا المسلمون 50 ليلة. لو كان الحق هذا لأحد لما أقيم الحد على الغامدية ولا على المخزومية ولا إلى آخره، ولما كان عمر رضي الله عنه يعلو صبيغا بالدرة. إذن دي مقامات. فالحاصل أن المقام الذي عفى فيه شيخ الإسلام كان العفو عن حقه، أما ما يتعلق بالشريعة والدين فلا يملكه شخص حتى يتنازل عنه، إنما تنازل إنسان عن حق، أما حق الشريعة لا. تبعت يا محمد؟ يبقى هذا مقام لابد أن يضبط. نعم. لا، أي حد من عنده هناك أهل السنة لا يغسلون أهل البدع ولا يحضرون جنازة أهل البدع أبدا، إنما يغسل ويدفنه من تقوم به من نقوم بواجب الكفاية من عنده، إنما نحن ما نكرمه بهذا. حتى إيه؟ من إيه؟ إذا كان معروف ما ببيع على ما أذهب إليه. لا، حتى لو مش رأسي، لكن قامت حجة عليه ولا ما قامت؟ فلو كان ما قامت حجة عليه وكان محبا لأمثال هؤلاء، وكان الذهاب إليه في مصلحة، وهي مصلحة إمالة أهله وكذا إلى السنة، هذا قد يقدر بقدرها. نعم، إذا كان معروفا ببدعة أو قامت حجة عليه فلا كرامة له ولا نذهب إليه. نعم.
قال شيخ الإسلام
نعم.
رحمه
نعم نعم لا يعني اخو عالسنة يعني اللي معاك انت عالسنة بقول لكم تحددية ايوه ها لا اللي بيحارب أهل السنة ويحارب السنة وقائم على صرف الناس عنكم وعن دعوتكم مثل هذا ولا تلتفت ولا تكلم ولا تقول له السلام عليكم حتى هذا يهجر هذا يهجر هذا يحذر الأخ هذا يحذر الأخ هذا مسمار في الظهر مسمار في الظهر أولا يقويهم ويضعف الشوكة ويستدل به أيوة تمام فلان منكم صح صح أي نعم فلهذا يكون مسمارا هذا يكون مسمارا إنما إذا كان هؤلاء الذين يحاربون السنة وصدون عن السنة وكذا لا نقف معه أبدا لمصالح دنيوية ولا شيء أبدا طبعا يأثم بل يلحق بهم إن أصر على ما عليه أحمد رحمه الله قيل له الرجم أهل السنة وكذا نجده مع الرجم أهل البدع أن نلحق به قال أو تعلمه يعني عرفنا هذا من أهل البدع وكذا فإن رجع وإلا فالحق به يعني لماذا يقف معه يعني أنت الفاهم ونحن لا نفهم مثلا هذا الرجل لا يحارب ونحن نبالغ في قولنا من يحارب والله لو كان معه حق خلاص يقول لا يا جماعة أنتم معتدون على هذا وأنتم مبالغون في هذا الموقف الناس دول ما عندهم بدع ولا شيء ولا يقولون فينا إلا خيرا في أشياء شخصية بين زيد وعبيد موقف شخصية بس لكن نزع المناج ونزع والله لو عنده دليل على هذا أهلا وسهلا لكن ما عنده دليل بل يعلم أن هؤلاء يحاربون أهل السنة ويصدون عن دعوتهم لا ينبغي أن يخف معهم أبدا نعم بس يعلم حاله وهذا الشخص يعني بوي له الثاني الثان يعني ما الحزبين يعني يسمع لهم ويرفع قدره ده مصيبة هذا هذا مصيبة هذا هذا مصيبة الأخ يودي ابن الحزب هذا مصيبة هذا ولا يصلي وراه في المسجد ما يصلي وراه يصلي في مسجد آخر لا يصلي وراءه ولا يحضر له خطبة فضلا أن يذهب أن يذهب إليه بولده ده مصيبة هذه سبحانه انظر إلى ارتفاع معنويات هذا الرجل يعني ارتفاع معنوياته والاستدلال بهذا فلان ابنه عندي طبعا هذا ما يجوز هذا ما يجوز أبدا لا يجوز أن يذهب بولدي إلى هناك أو أن يصلي وراءه أو أن يذهب إلى مسجده لا بد تقع المفاصلة تقع المفاصلة نعم يعني الاخ نفسه قال لك المهم الاخ ده الاخوه تنصحه الحقيقه ان اصر على ما هو عليه لا هذا غلط هذا غلط ليه اللي انت تريد ان تشتري ما عند احد يعني لهذا ها لو ما احد يعرف ماشي حتى لا يحسب عليك حتى لا يحسب عليك لكن الاولى انك انت تشتري مكان اخر هذا الاولى يشترى من يهود ونصارى ما في مشكله لأنه ما في إلباس لكن أهل البدع لا تبيع منهم ولا تشتري منهم ولا تذهب إليهم ولا تدعم إلى شيء واقطع العلاقة. مات المبتدع، تشتري من مين؟ مات المبتدع خلاص، أغلق مشروع تعمل إيه؟ زي ما قال عمر لما أبو موسى الأشعري قال في كاتب كذا وكذا كذا ويرجع، فعمر في النهاية قال رضي الله عنه قال مات النصراني خلاص، هو مات تعمل فيه، هتعمل إيه يعني؟ رجل بيقول لي أنا بأزوج ابنته معيش فلوس والبنك والبنك وما أقدرش وخلاص، قلت له طيب ما في بنك هتعمل ايه؟ أنا هتصرف. قلت له اتصرف طيب خلاص، ما في بنك أصلا، اعتبر ان ما في بنك اتصرف. فنفس المسألة، هنقول أصلا نشتري برخص الأخ عنده والأخ عنده، الأخ أغلق مشروع نعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هشتري من المنصورة، هشتري من القاهرة، اشتري الآن من المنصورة ولا من القاهرة؟ الأخ أغلق مشروع خلاص، أغلق مشروع. الأخ طرد ابنك، قال انت ابن مين؟ ابن هشام، روح ما تجيش ابدا، بقت العزه له كمان، يعني طرد ابني. لهذا اقطع العلاقه واقطع الصله بين هؤلاء. نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى
وما نعم وما خفي كان أعظم. نعم.
قل
نعم. ولا أنت مكلف بمسألة الصفاء، أنت مكلف بالعفو، لكن إن عاد، إن كان هذا الأمر أمر ممكن أن يعفى عنه وسمح فيه، والرجل يفعل هذا باجتهاد حتى ولو ظلمك وكذا، هنا يكون العفو مع الصفاء. لكن لو كان هذا رجل شر عربيد وغير ذلك، هذا كما قلنا العفو عنه مرتبط بالإصلاح. هل هو لا إن عفونا عنهم رجع وقدر موقفك وكان هذا دعوة إلى أن يرجع ما هو عليه، ولا عقوبته ومنع الناس وحجز الناس عنه وبلغ فيه بحيث أن يسجن ولا تأخذ أحكام 10 سنوات أفضل؟ لأن الضرر يزال ولأن الشر يدفع. فكما قلت لك مقام العلي شيخ الإسلام رحمته الله عليه مقام خاص، ليس هذا العربيد اللي واقف كالكلب العقور من يمر به ينهسه وربما قتل واعتدى عليه، أقول مثلا نعفو عنه وهو يبقى على ما هو عليه، يبقى على ما هو عليه. لا، هذا يرضع، هذا يمنع، هذا يمنع لا شك. لكن أنا عندي جار بيؤذيني مثلا إذا بكذا، عنده أشياء يرمي علي كذا، يفعل كذا كذا إلى آخره، وأنا أكلمه وأعفو يعني عنه وعمله بإحسان لكي يعني أرضعه، بيني وبين أخواني مشاكل في ميراث في كذا، فما يعني أحقق المسألة، خلاص خذوا اللي أنتوا عاوزين ما فيش مشكلة. جاري مثلا في الغيط بيروي الأرض قبله وأنا من حق أروي يعني قبله، فجاء وأراد يروي قبلي أو أراد مثل كل هذا، عفو عفو، لأن دي أمور طريقة وأمور فيها اجتهاد وأمور فيها تمام. لكن إذا كان هذا رجل مؤذي لابد أن يدفع عن الناس شره، لأنه يؤذي الناس ويعتدي على أعراضهم وعلى أموالهم وعلى كذا، فهذا الإبلاغ فيه ومنعه وحجزه عما هو عليه واجب، لأن النبي قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره مظلوما يا رسول الله، فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه أو تحجزه عن الظلم. نعم.
احنا جرينا مثلا يا ماشي عشان الدنيا عايز يفتح باب مثلا، مش مشكله عايز مثلا بيت وقبل مش مشكله،
نعم نعم.
قال شيء
نعم. ده الغنيمة الأكبر أن يموت المبتدع بقى وهو إيه قريبك وكذا. الغنيمة الأكبر ده لا يظهر فيه الولاء الوراء والبراء أوضح لأنك لست متهما. أنا ممكن في واحد أجنبي يقال كان يغار منه لهذا أظهر، لكن من هو قريب منك؟ من هو قريب منك إذا مات ورأس من رؤوس المبتدع والمفترض أنك تغسل البلد كلها؟ هذا لا، بتشهد الجنائز كلها؟ هذا لا. المفترض أنك تعزى لأنك قريب مثلا، المفترض أنك مصاب، لا ما تجلس ولا تروح ولا تذهب بل تفرح. فهذا غنيمة أكبر، هذا غنيمة أكبر من غيره، لأن هنا يظهر معدن الإيمان وهنا يظهر معدن الولاء والبراء. نعم. ده أصل الحكم، ده اللي احنا قلنا، هذا أصل الحكم. مصلحة مفسدة مدعاه، لأن احنا ما شاء الله تبارك الله بنوسع دائرة المصالح والمفاسد، وبالتالي المصلحة والمفسدة أنا ممكن أقدر أنا ما جيش لكم النهاردة، لأن ممكن ما يعني مفسدة مثلا بعض الناس ممكن كذا ويقول لك إن أنا مثلا باجي توقف الدعوة ومش عارف إيه، أو مثلا هاجي أنهى عن شيء عن منبر من المعاصي ومن بدع، ممكن ناس تقوم تعترض عليا، ممكن مش لا، في مبالغه في مساله المصالح المفسده. لكن لما يكون في مصلحه مفسده قائمه متوقعه غالب الظن عليها مثلا في مثل هذا، خلاص حينئذ ناخذ تدابير اخرى، وهي مثلا اسافر، عرفت موته سافرت، انا ضعيف مثلا في بلد ما اقوى على الجار بالسنه، ولو لم اذهب ولو لم هيحصل مفسده، يبقى انا فين؟ في القاهره اليوم بس وخلاص لو انا ضعيف. نعم. لكن ما نكونش عندنا مبالغه، اصل الناس هتقول، الناس هتعمل، الناس هتعتقد ان احنا كذا، الناس هتسوي كذا. طيب وبدون ذلك الناس اعتقدك ان انت أنت الامام تهتم بك؟ لا، ايضا انت المتشدد وانت وانت الى اخره. فلا نبالغ، يعني لو احنا قلنا الناس هتعتبر ان احنا مثلا في الردود عن مخالف ان احنا شداد، ان احنا يعني أدي الناس بتاكل في بعضها، أدي كذا، يبقى مش ولا يظهر حق. نعم. أحيانا يكون في فرق وأحيانا ما يكون في فرق، أحيانا يكون في فرق، ولهذا النبي قال لأصحابه صلوا أنتم أباح لهم الصلاة، النبي ما صلى. فأحيانا يكون في فرق، أحيانا يكون في فرق، يعني الرجل هذا لو ترك الصلاة حصل تأثير به، إنما أنت لو تركت الصلاة ما يحصل تأثير بك. فيعني مقام ينظر في التفصيل، هل أنت مقام في مقام اقتداء عند الناس؟ يعني مثلا إحنا دلوقتي مات مثلا رئيس حزب الإخوان في البلد، لا أنا ولا أنتم ولا أحد يذهب إليه أصلا، ولا بد أن نتميز بهذا، لأن لو رؤي أحدنا في الجنازة فيه تمرير وتبرير لبدعة هذا الرجل. نعم. على فكرة جلسنا نتكلم في هذا الموضوع، مش هننتهي. نعم، لأن في فرق، في عندي تقعيد عام وفي عندي إسقاط على واقع معين. فالتقعيد العام هو هذا، الإسقاط على واقع معين فبيختلف من قوة الأخ، قوته وضعفه في البلد، مصلحة ومفسدة متيقنة، إذا كانت في مفسدة متيقنة دافع شر، لأن النبي قال إذن له بئس أخو العشير، ولما دخل ألان له الكلام. فلهذا هذا مقام يحتاج إلى ديانة، يعني لا أتلون أنا وأقول هنا مصلحة هنا مفسدة هنا إلى آخره. نعم.
قال شيخ نعم. الإسلام رحمه الله تعالى: من كان في الله تلفه كان على الله خلفه.
الله أكبر، الله أكبر. من كان في الله تلفه كان على الله خلفه، وفي هذا بيان لماذا لا تكون دية في المقتول في سبيل الله. قتل النفس فيه دية حسب القاتل خطأ أو عمدا. طيب المجاهد في سبيل الله إذا قتل هل بيت المال يعطيه دية أو لأولاده دية؟ لا. فمن كان في الله تلفه هذا قاتل لتكون كلمة الله العليا كان على الله خلفه. يعني أعظم من أن تقول في 100 من الإبل، 1000 من الإبل، 10,000 من الإبل، هذا أعظم. ولهذا لا يعلم أجره إلا الله، فهذا على الله عز وجل أجر، لهذا ما في دية، هذا ما في دية. فمن كان في الله تلفه كان على الله عز وجل خلفه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كم جلب الانتقام والبقاء.
وكذلك يخلف الله على أبنائه وعلى أولاده. نعم.
قال كم جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه، وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه.
صحيح. نعم.
قال رحمه الله
يعني قد تحاول أن تستوفي حقك وتفعل كذا فتورط نفسك، فتورط ماذا؟ نفسك، فتقع في ابتلاءات لو قد عفوا كان أول. زي الواحد مثلا ممكن يبقى ماشي كده، واحد مثلا ايه راح قال كلمتين وماشي سب ولا حاجة، اقف بقى استوفي حقك، ممكن تقع بقى في أمور تحمد عقبة وقد تصل إلى القتل، وقد تصل إلى القتل. طيب لو انت مشيت وخلاص وعرضت عن الجاهلين ما حصل شيء، لو الانسان حرص بقى ان يستوفي، تعال انت ليه بتقول، ليه بتعيد، ليه بتسوي، ليه بتعمل، ليه بكذا، انت انا ده تعصب لي، انا الناس تعصبوا لي، ناس تعصبوا له، وقعت مشكله، رحت بقيت بقى في السجن، افترى عليها ناس، خدت 5 سنين سجن، وقتها اقول ايه؟ هاجي اشوف اقول لهم يا جماعه روحوا خلوه يعفو عني يا جماعه كذا، طب ما كان من الاول وخلاص عد. انت انا ايه؟ انت ابو دقن، انت وهابي، انت مش عارف ايه، انت حرامي، اي حاجه عد، اقفل شباك السياره وخلاص. لكن بس الانسان وهو مظلوم على ان في مثلا شيء من هذه الاشياء فيورط نفسه في اشياء اكثر واكثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى
عايز تاخد قيراط ارض من اخوانك او من جيرانك او من اعمامك في ميراث، صرفت عليهم كم في المحامين فدان والإيراد ما جالكش برضه. نعم.
قال المجتهد المخطئ يغفر له خطأه ويثاب على حسن قصده.
نعم.
قال رحمه الله تعالى من تدبر القرآن تدبرا تاما تبين له اشتماله على بيان الأحكام وأن فيه من العلم ما لا يدركه أكثر الناس.
هذا المجتهد المخطئ اللي هو مجتهد وأخذ عنده آلات الاجتهاد وأخذ بطرق الاجتهاد الصحيح، إما أن يصيب فله أجران وإما أن يخطئ فله أجر واحد، فهذا يثاب على حسن قصد، وقصده الوصول إلى الحق وقصده العمل بالحق لكنه أخطأ، فهذا يثاب من وجه ولا يثاب من وجه. يثاب من وجه حسن النية وحسن القصد، ولا يثاب من وجه الإصابة، ولا يقال يأثم من وجه، لأن ليس هناك وجه للإثم. إذا اجتهد الحكم فأصاب فأخطأ، فأصاب فله أجران أو أخطأ فله إيه؟ أجر، لكن ليس يأثم. نعم.
قال من تدبر القرآن تدبرا تاما تبين له اشتماله على بيان الأحكام وأن فيه من العلم ما لا يدركه أكثر الناس، وأنه يبين المشكلات ويفصل النزاع بكامل دلالاته
بكمال دلالاته
وبيانه إذا أعطي حقه ولم تحرف كلمه عن مواضعه.
نعم. القرآن يبين المشكلات ويفصل النزاع بكمال دلالته وبيانه، لكن بشرط ماذا؟ إذا أعطي حقه ولم تحرف كلمه عن مواضعه. القرآن كتاب هداية وفيه حل المشكلات، لكن للعالم، لكن لحسن القصد، لكن للناظر إليه بنظر العلماء، وإلا فإن أقواما ينظرون في القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. نعم. فمن نظر إلى القرآن ليستدل حتى يبني اعتقاده على هذا وفقه الله. ومن اعتقد ثم نظر في القرآن ليستدل على اعتقاده ضل، ولهذا أهل البدع يعتقدون ثم يستدلون، وأهل السنة يستدلون ثم يعتقدون. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لم يثبت أن أحدا أوقع الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة، ولم يكن المسلمون يطلقون ثلاثا بكلمة واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل الناس في زماننا، فهذا لم يثبت فيه حديث صحيح. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يذمون من يطلق ثلاثا بكلمة واحدة ويقولون إنه عاص لله.
نعم، كما جاء بحديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحد، فلما كان في عهد عمر قال عمر رضي الله عنه: لقد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم. وهذا كان من باب السياسة والتعزير، أنه يلزم الواحد يطلق مرة ثلاثا فيلزم بالثلاث زجرا وردعا وعقوبة له، وإن كان الطلاق ثلاثا يقع واحد، لكن للحاكم للسلطان أن يعزر الورقة في المخالفة يعزره بشيء من مثل هذا. مثل مثلا من تزوج امرأة في عدتها وكانت مطلقة طلاقا رجعيا، فالحاكم قد يعاقبه بماذا؟ يعاقبه بعدم نكاحه لا بعد ذلك ولو خرجت من عدته، يقول أنت لا تتزوج، فيمنعه مع أنه جائز أن يتزوجها. كذلك الذي يتجرأ فيطلق مرته ثلاثا فللحاكم أن يوقعه، يوقع عليه يقول خلاص لا ترجع إليك، لا ترجع إليك. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: صحيح أبو عبد الله المقدسي خير من صحيح الحاكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
الحاشية.
قال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: قال أئمة العلم بالحديث إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث، ومنها ما يكون موقوفا يرفعه، ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما غالب ما يصححه فهو صحيح، لكن هو في الصحيحين بمنزلة الثقة
في المصححين،
لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه، وإن كان الصواب أغلب عليه، وليس في من يصحح الحديث أضعف من تصحيحه، بخلاف أبي حاتم بن حبان البستي فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا، وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن مندة وأمثالهم في من يصحح الحديث.
نعم، يعني الحاكم عنده تساهل في التصحيح، فيقول الشيخ الإسلام: ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، فليس تصحيح الحاكم كتصحيح البخاري ومسلم. نحن عندنا صحيح البخاري، صحيح البخاري، صحيح مسلم، خلاص لأنه اشترط الصحة ووفى بذلك، ولهذا أحكام البخاري في صحيحه بخلاف الأدب المفرد، بخلاف أجزاء التي صنف جزء في أفعال العباد، جزء في القراءة خلف الإمام، جزء في رفع اليدين، ففي ذلك الصحيح وفي ذلك غير الصحيح. إنما ما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم الأمة ثبرت الصحيحين ووجدت تصديق ذلك كما قال واشترط، ولهذا قال جاء في الصحيح ورد في الصحيح. في الصحيح هذا خاص بكتابين، ما هما؟ البخاري ومسلم. لكن لا يقال في صحيح ابن خزيمة في الصحيح، ولا يقال في صحيح ابن حبان في الصحيح، ما يقال هذا، إطلاق الصحيح لا يكون إلا في البخاري ومسلم. لكن أقول في الحديث الصحيح الذي رواه ابن خزيمة، في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان، ففي فرق بين في الصحيح وفي الحديث الصحيح. في الصحيح خاص بالبخاري ومسلم، في الحديث الصحيح يكون في البخاري ومسلم وفي غير البخاري ومسلم، ولهذا في الكتابين الصحيحان، الصحيحان بخاري ومسلم فقط، لا يجوز إطلاق الصحيح على أي ماذا كتاب، لكن يقال صحيح ابن خزيمة، يقال كذا، نعم، لكن ما الصحيح المختصر، لكن ما يقال بالإطلاق إلا في الكتابين هذين، وهذا من أدلة تصحيح ما في البخاري ومسلم، ولا عبرة بمن يضعف حديثا في البخاري ومسلم، لأنه لو في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة ما صح هذا الإطلاق الذي تلقته الأمة بالقبول، فعند الأمة في الصحيحين، عند الأمة في الصحيح، ولهذا فرق بين وهو في الصحيح وبين والحديث صحيح، وهو في الصحيح ده خاص بالبخاري ومسلم، ولهذا لو أطلق هذا على ابن خزيمة وابن حبان ما يصح. فالحاكم جليل القدر، ولهذا يقول شيخ الإسلام، ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصريح الحاكم حتى ينظروا فيه، فليس معناه أنه ما عنده حديث صحيح، لا. قال وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح، غالب ما يصحح فهو صحيح. أمال إيه المحترز بقى؟ أنه يصحح أحاديث كثيرة. وفي فرق بين وجود أحكام في أحاديث كثيرة صححها الحاكم رحمه الله تعالى ويرث كذلك، وبين أغلب ما يصحح. شوف دي قاعدة دقيقة جدا، يقول وإن كان غالب ما يصحح صحيح، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه وإن كان الصواب أغلب عنه. في عندنا كثير الغلط، في عندنا هذا، وفي عندنا من غلطه أكثر من صوابه، وفي عندنا من يخطئ أحيانا. ما من إمام وحافظ إلا وعنده أخطاء، لكن قارن بما روى. فما يجي مثلا شعبة تجد له 5 6 7 مواضع في جوار 1000 روى أخطأ فيها، هذه لا تخدش فيه شيء، يقال ثقة ثبت عنده قليل من هذه، عنده أشياء ما أحد يعفى منه. طب واحد تاني بقى كثير الغلط، هذا اللي عنده كثير له رتبة معينة، وهو أننا ننتبه مثل الحاكم، ننتبه إلى مصحح ولا نعتمد على مجرد تصحيحه حتى ننظر. طيب في أعلى من ذلك، واحد ماذا غلطه أكثر من إصابته، فهذا لا شك أنه أضعف بكثير ممن سبق. كثير الغلط لابد أن نقف عند حديث من غلطه أكثر من صوابه، هذا أشد وأشد. من يغلط أحيانا هذا لا يقدح فيه، إذا كان هذا بجوار ما روى يتلاشى. يبقى إذن هذه رتب. شيخ الإسلام حكم على الحاكم بأي رتبة؟ رتبة من خطأه في التصحيح أغلب، ولا من خطأه كثير؟ من خطأه كثير في التصحيح. من هنا كان معروفا بالتساهل في التصحيح، فنقف عند تصحيحه ولابد أن ننظر فيه، وهو يصحح كثيرا، عنده أحاديث كثيرة، بل الأغلب عنه الأغلب عنده الإصابة في ذلك، لكن عنده كثير من الخطأ. إنما من هو من خطأه أكثر من صوابه، هذا لا شك أنه أنزل من هذه المرتبة، في هذه المرتبة. الأمر الثاني أنه قارن بين الحاكم وبين ابن حبان، فجعل ابن حبان أرفع من الحاكم، وابن خزيمة أرفع من ابن حبان، والثلاثة كل منهما تلميذ الآخر، فابن خزيمة تلميذ ابن حبان، وابن حبان تلميذه الحاكم، وهم في الرتبة على هذا الترتيب، ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم، وهم في المولد على هذا الترتيب، وهم في الإمامة على هذا الترتيب، يعني هم في الإمامة على هذا الترتيب، هذا شيخ لهذا وهذا شيخ لهذا، فابن خزيمة شيخ لابن حبان، وابن حبان شيخ للحاكم، وابن خزيمة أجل من ابن حبان، وابن حبان أجل من الحاكم، وابن خزيمة متى أولا، ثم ابن حبان بعده، ثم الحاكم بعده، وهكذا. عندي أنا، وده باجتهاد طبعا مني ما ألزم به أحدا، عندي مثاله ابن باز الألباني العثيمين، فهم في السن ابن باز أعلى، يلي الألباني يلي ابن عثيمين، وهم في القدر عندي ابن باز ثم الألباني ثم العثيمين، وهم في الوفاة على هذا الترتيب ابن باز الألباني ابن عثيمين. يعني هؤلاء عندي أشبه بابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ابن باز والألباني والعثيمين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحسن عند الترمذي هو ما روي من وجهين ولم يعلم في رواته متهم بالكذب ولم يعارضه ما يدل على غلطه وهو من أحسن.
نعم. فين هذا؟
آخر صفحة.
نقول إيه؟
آخر صفحة.
صفحة كيه؟ خمسة. أي نعم. نعم.
قال الحسن عند.
نعم. أي في الفقه هم يعني كفقه ابن باز أفقه في الفقه والأثر. ابن باز لا يدني أحد رحمه الله تعالى رحمه وسع. لكن في الفقه عندنا العثيمين أقوى من الألباني رحمة الله عليه، لكن يفوقه الألباني. لا مقارنة بينه وبين العثيمين في الحديث، وابن عثيمين قوي في الحديث رحمه الله عليه، ولو ترجيحات ولو يعني تعليقات جياد، لكن الألباني أرفع، لكن الفقه العثيمين أرفع. العثيمين فقيه المعي رحمة الله عليه. نعم.
قال الحسن عند الترمذي هو ما روي من وجهين ولم يعلم في رواته متهم بالكذب.
قال الحسن.
قال الحسن عند الترمذي هو ما روي من وجهين ولم يعلم في رواته متهم بالكذب ولم يعارضه ما يدل على غلطه وهو من أحسن ما يحتج به الفقهاء، وقد يقال هو صحيح.
نعم. اختلفوا يعني في الحسن عند الترمذي، والذي ذكره الشيخ هنا قال ما روي من وجهين ولم يعلم في رواته متهم بالكذب، هذا ذكره بعض العلماء، ولم يعارضه ما يدل على غلطه ومن أحسن ما يحتج بالفقهاء. فإذا جمع الترمذي بين الحسن والصحيح فقيل للتردد في وصف الراوي أنه موصوف وصفا يقتضي تحسين حديثه وموصوف وصف يقتضي تصحيح حديثه، فيكون التردد في هذا. وقيل روي من طريقين أحدهما حسن وآخر صحيح، في ذلك أقوال أيضا. وقول الترمذي هذا صحيح أقوى من قول حسن صحيح، لأن الصحيح على الجزم، على الجزم بهذا، فالمجزوم به أعلى من الحسن والصحيح. نعم. إذا كان من طريقين فهو أقوى، إن كان للتردد فالصحيح أقوى. يعني إذا كان في التردد في الراوي وصف يقتضي تحسين حديثه وصف يقتضي تصحيحه، فيكون ما قيل فيه صحيح أقوى. لكن لو تعدد الطرق روي من طريق حسن وروي من طريق صحيح هذا أقوى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: طائفة من الناس يشددون النكاح ويصعبون صحته فلا يوقعون ما يحبه الله إلا بشرائط كثيرة، وكثير منها لا أصل له في الكتاب والسنة، كاشتراط بعضهم لفظين معينين وهو الإنكاح والتزويج.
يعني لابد أن يقع العقد به: زوجتك أنكحتك، فيقول هذا من التشدد. فأي لفظ يقوم به العقد ويدل على المراد يصح العقد به. حتى الفرنسي ما والإنجليزي والإسباني ما يطالب بلغة عربية، لو عقد بلفظه هو صح، ما في مشكلة. نعم.
واشتراط بعض.
احنا النهارده جوزتك بنتي، جوزتك ديت لا جايه في اللغه العربيه كذا ولا كذا، هلا واحنا صححنا بقى نصحح به: زوجتك انكحتك. هذا يقول شيخ الإسلام فيه تشدد، بل باي لفظ يدل على المعنى، جوزتك بالانجليزي بالفرنسي باي لغه يصح. نعم.
واشتراط بعضهم أن يكون ولي المرأة عدلا.
نعم.
واشتراط بعضهم حضور شاهدين عدلين مبرزين. واشتراط بعضهم في صحته الكفاءة في النسب والدين واليسار والصناعة والحرية. واشتراط بعضهم أن يكون القبول عقب التلفظ بالإيجاب. وهذه الشروط ونحوها لا أصل لها، بل الأصول والنصوص تدل على بطلان اشتراطها.
نعم. يعني يحتاج هذا فيه تشدد. فإذا قيل شهدي عدل، العدل هو المرضي عند الناس، وليس باللازم العدل بمنظور شرعي اللي هو لابد أن يكون خاليا من مفسق أو من كذا. يعني مثلا الحليق في الشرع نقول هذا مثلا فاسق، لكن لما يجي في شهادة الزواج هنلاقي مثلا الحاج متولي ده رجل كبارة في البلد ورجل معقول، والناس يعني بتقول ده رجل طيب ورجل معقول جدا وهو الاخره، وحليق وبيدخن رمى السجارة وجاي يشد. ده لو نظرنا إلى التدخين وإلى الحلق لحيانا جده فاسقا. طيب هل يصح شهادته في الزواج؟ الجواب نعم يصح شهادته في الزواج. ليه؟ لأنه مرضي في هذا، لكن قد لا يرضى في وجه آخر. ولهذا الله قال ممن ترضون من الشهداء. فمن هنا تصبح مسألة العدالة وغيره مسألة نسبية فيما يتعارف الناس عليه. فلان ده لدى كذاب، يا خلاص يبقى ده ما يصحش شهادته ده. لا فلان ده رجل محترم، رجل مؤدب، لا لا كلمته واحدة، أبو كلمة واحدة ده، والمحترم والمؤدب وكل أوصاف الجميلة دي، وتجده إيه؟ مسبل، تجده حليق، فده يؤخذ بشهادته ويصح شهادته في ذلك. نعم. نعم. كان ايه؟ هذا ليس بمسلم اصلا، هذا ليس بمسلم. نعم. طيب بهذا نكون قد فرغنا من هذه الفوائد المنتقاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.